بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إذا الصوت واضح أعطوني إشارة. ذا شيء صوت واضح، نعم. ونبدأ بإذن الله تعالى. وقفنا عند واضح، وقفنا عند الحديث 161. نبدأ من حديث 161. حدثنا محمد بن بشار. انزل.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق، ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، وأبو خالد اسمه سعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن أبي ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. حاشية القديد.
طيب، هذه الحديث كلها جاءت في الدباء. ما هو الدباء؟ ظللوها. حديث 161 يعجبه الدباء، ظللوها. الدباء هو القرع وهو اليقطين، احنا نسميه القرع في البحرين وفي الخليج نسميه قرع، يسموها اليقطين ايضا. ما ادري انتوا في بلادكم ماذا تسمون القرع. نوريكم الصور ايضا، كل شيء موجود، كل شيء موجود باذن الله. نوريكم الصور، حتى واحد يقول ما عرفت ما هو الدباء. هذا هو الدباء، لا اشكال. شوف يعني هني بشكل دائري شويه، هني في طول، وهني مثلا. طيب، هذا هو الدباء. ومرة رحت الحسة فشفت أنواع وأشكال، معروف الدباء في الحسة، وكان يعني يصنعون منه أشياء، يعني مثل بعض الأواني للشرب، وكانوا ينبذون فيه أيضا. طيب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء. أذكر أحد الدكاترة في جامعتنا لما كان يدرسنا يقول هو سوداني من السودان شيخنا، فكان يقول وانا صغير يقول بيتنا دائما كانوا يطبخون الدباء. الدباء الظاهر عندهم دباء كثير في منطقتهم، يزرع الدباء بكثرة، وهو صغير فدائما الدباء دباء دباء، وابوه كان يعني يكثر من ويحب الدباء. فيقول فأتيت ذاك اليوم أكلت الدب، دخلت البيت فقلت لأمي ماذا صنعت؟ فقال الدباء، فقلت دباء دباء دباء، كل يوم دباء، أكره الدباء. يقول فأتى أبي وأخذ من أذني هكذا وقال أتكره الدباء؟ إنه طعام كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فأخذت أبكي وأنا صغير، أقول منذ ذلك اليوم فأنا أحب الدباء. وهذا لنا في هذا سلف، أنس بن مالك يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتدبع الدباء في القصع في الصحن كبير، هذه تتبعون الدباء أكل. طيب، يقول فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. سبحان الله، هكذا كانت الصحابة، حتى عواطفهم مشاعرهم يسخرونها ويوجهونها إلى ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام، إلى ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في الأذواق، يعني قضية الأكل يعجبني هذا وما يعجبني شيء ذوقي، يعني هو في النهاية ما فيها جنة ونار وكذا. طيب، لكن من شدة حرصهم وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام حتى فيما يطعمه يذكرونه ويصفونه ويحبونه رضوان الله عليهم. طيب كمل. أي وقديد قديد حديث الذي بعده أي حديث جاء قديد 163 ظللوها قديد هو اللحم المملوح المجفف. سابقا ما عندهم ثلاجات, فاللحم إذا ذبح يأكلون منه ما يقدرون, البقية يزيد جسمهم فيه يومين ثلاثة أيام يفسد, فكانوا هذا يجففونه ويملحونه ويشمسونه فيصير ييبس وما يفسد, فيمكن بعد ذلك يستخدم في الطعام. فهذا هو القديد, دباء وقديد. طيب اليوم كله احنا حديث عن الأكل, طعام النبي عليه الصلاة والسلام, يعني سبحان الله مجموعة من الأكلات.
لحم مملح مجفف في الشمس أو غيرها. القصعة بفتح القاف هي التي يأكل منها 10, والصحفة التي يأكل منها 5. وأسامة عن هشام بن عروة عن عائشة قال
هذه القصعة قلنا صحن كبير يكون, هذه القصعة يعني إناء للطعام العدد الكبير. إنزين حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة ابن شبيب.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل.
إيه. ومحمود بن غيلان قال أخبرنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. ما شاء الله. إيه هنا اللي يحبون الحلويات يفتحون أذانهم الآن. إيه نعم ضللوا حلواء. الحلواء يقول وكل شيء حلو. الحلواء كل طعام أفضل يكون, كل طعام حلو يعني حلويات, فكل ما يعني يكون فيه حلا يسمى الحلوى. وهذا الحديث يعني حديث عظيم ويحبه أهل الطعام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا من حاله أنه يعني من غير إكثار. طبعا واحد يقول لك والله السكريات والعسل وكذا هذه قد ترفع السكر في الجسم وقد كذا. الحلوى الآن عندنا أصناف وأنواع وأشكال على بسبوسة وعلى شكشوكة, شنو لا شكشوكة هذه بيض بسبوسة وعلى كنافة وعلى, لكن تلك الفترة شنو الحلوى اللي عندهم شيء بسيط جدا. فالإنسان في الطعام يحب الاعتدال جيد في كل, يأكل من كل ما لذ وطاب لكن بالاعتدال, لكن بالاعتدال, لأن الطرف في مثل هالأمور هي التي تفسد المعدة وتسبب المرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى ويحب العسل. أذكر مرة واحد يقول لي أنتم المشايخ دائما تحبون الحلوى, فقلت له كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل. هذه طبيعة بشرية تحب الحلوى, وبعدين هي مو مخصص يعني للصنف والجنس, هذا شيء طبيعة بشرية يعني. طيب اليهال أكثر ناس يحبون الحلويات, لكن حلويات بعضها ضارة كما أسلفنا. طيب بس هذه حديث كثير من الناس ما يعرفون هذا الحديث وهو حديث صحيح.
حدثنا الحسن بن محمد
ومثل ما قلت لكم جماعة هذه الأحاديث احفظوها ما تيسر منها وطبقوها في حياتكم, يعني اذكروها في حياتكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى والعسل. اذكرها لمن حولك, اذكرها لزوجك لزوجتك لضيفانك لمن أتى. انزين وكل ما تذكر الحلوى وكذا جيب قل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل, وعلم عيالك. ونفس الشيء الدباء, ونفس الشيء أبينا اللحم المشوي بعد في تكة وكباب عندنا بعد لا تحاجون كل شيء فيه موجود. فأذكر هذه الأحاديث أحيانا في يومياتكم حتى ترسخ المعلومة في الأذهان. وكنت دائما أسأل وأنا صغير أقول هل النبي عليه الصلاة والسلام أكل الفلفل؟ أنا أحب الفلفل, أحب الأكل الحار, إذا الأكل مو حار ما أستلذ به. زين فكان يراودني في الذهن هل النبي عليه الصلاة والسلام أكل الفلفل؟ طبعا الفلفل فيها لغتين, الفلفل والفلفل لغتين. نعلمكم طعام ومع فوائد لغوية, ايش تبون بعد؟ من يدخلكم فوائد لغوية مع الأكل؟ ما في خاص الحريم يتابعون مقاطع ومواقع وصفحات اللي يطبخون وفي تحديات 50,000 سندويتش يأكل. لكن احنا نعطيكم حتى نتكلم عن الأكل ونبين لكم السنة فيه ونبين لكم هذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام ونبين لكم آداب الأكل ونبين لكم حتى فوائد لغوية متعلقة بالأكل. علم ونور وهداية ونونسكم ونضحككم بعد. اشتبهون بعد انزين يلا.
زعفراني حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جري
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أخبرنا الحجاج بن محمد قال ابن قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره. لأنه قاعد يفوت ساعات مع الكلام فأنا ودي قل كل كلمة في الكتاب لابد تسمعها حتى تأخذ الإجازة من أوله إلى آخره. فلذلك إذا يفوت شيء أنا أعيد حتى ما يفوتكم ولا حرف من الكتاب.
أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشوية فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ.
طيب جنبا مشوية ظللها جنبا مشوية أي قطعة من اللحم المشوي قطعة من اللحم المشوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل اللحم المشوي. إحنا اللحم المشوي نسميه كباب أما تسمون عندكم كباب تكة نسميه تكة تلك البحريني مختلفة بعد زين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل اللحم المشوي.
حدثنا قتيبة ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد.
بعد هو الحديث حدثنا قتيبة حدثنا قال حدثنا ابن لهيعة لأنه هو ما ذكر. بعد قال لك حديث أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد بعد أكل لحما مشويا في المسجد. كان المسجد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام هو كل شيء. هناك صلاتهم عبادتهم خطبتهم عقد الدروس العلمية عقد المواعظ التخطيط للمعارك والغزوات عقد الأنكحة فض المحاكمات استقبال الوفود حتى الأكل إنشاد الشعر. سبحان الله المسجد كان محضن تربوي متكامل سبحان الله. ولذلك يعني سبحان الله من حول المساجد إلى فقط دور العبادة. لا المساجد ما كانت دور العبادة فقط كانت مهد للحضارة الكبرى.
مود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة ابن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن المغيرة ابن عبد الله عن المغيرة ابن شعبة. احنا عند حديث ايه مثل ما بدي عن رأيي حديث 167
حاشية أي كنت ضيفا عليه انتهى. فأتي بجنب مشوي حاشية الجنب المشوي أي قطعة من اللحم المشوي انتهى.
قلت لكم ساعات هو يقرأ من متن فيه شرح تعليقات احنا ما لنا في شرح تعليقات احنا ناخذ المتن فقط.
ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه حاشية الشفرة أي السكين انتهى. قال أي قال المغيرة فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى حاشية يؤذنه أي يعلمه بوقتها وتربت بفتح التاء وكسر الراء. اعتادت العرب استعمالها غير قاصدة لحقيقة استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به والله أعلم انتهت الحاشية. لازلنا مع باب إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا
شو السؤال في هذا السؤال مبه
مسعر عن أبي فجعل يحز فحز لي به أقصه لك على سواك أو قصه على سواك بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك.
المهم هذا الحديث سمعته ظل لو ضفت مع رسول الله وفي ثم أخذ الشفرة بعدين فجعل يحز ظللوها يؤذنهم تربت يداه وكان شاربه قد وفى. طيب أول شيء ضفت أي نزلت ضيفا عليه. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نزل ضيفا على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فضفت أي نزلت ضيفا عليه خلصناها. ثم أخذ الشفرة الشفرة السكين يحز فجعل يحز انزين يحز أي يقطع لأنه يقطع الجنب المشوي بالسكين يقطعوا. فجاء بلال، كان وقت أذان صلاة، فجاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، أي يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، فألقى الشفرة. زين، هذا الآن يعني وقت الأكل ووقف لأنه وقت الصلاة. الآن موقف آخر في نفس الجلسة، صار موقف آخر، وهو فقال ما له تربت يداه، ويتكلم عن المغيرة ابن شعبة، لأن كانت شواربة كبيرة حتى أتت على فمه. طيب، شعرات الفم، الشوارب دخلت على فمه. فقال ما له تربت يداه. تربت يداه في أصل يعني تكوين هذه الكلمة هو الدعاء على الشخص بأن لصقت يده بالتراب، يعني عن الفقر، أن افتقر هذا الإنسان. هذا هو أصل هذه الكلمة، تربت يداه من التراب، يعني تلصق يدك بالتراب فصير فقير. لكن هذا هو أصل الكلمة، لكن الاستعمال صار العرفي عند الناس وعند العرب أن مقصود به موضع التعجب أو الإنكار. تربت يداك، يعني قال أنكر عليك، أنكر عليك، ليش يسوي كذي؟ عرفت؟ وليس المقصود به حقيقة الدعاء على الشخص. مثل ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، يعني هو مقصود الإنكار على الكلمة اللي قالها. وكنا يعرف حديث، يحفظ حديث معاذ بن جبل، قال له ثكلتك أمك. ثكلتك أمك في أصل اللغة كلمة كبيرة، أنك مثل وأمك صارت ثكلة عليك، هذه معناتها الحقيقة. بس هو ليس مقصود بحقيقة الدعاء على الشخص، وإنما مقصود به الإنكار على الكلمة التي قالها. طيب، هاي فائدة لغوية تستخدم كثيرا، تربت يداك. طيب، وكان شاربه قد وفى، أي قلنا شاربه قد وفى، أي طال وأشرف على فمه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أقصه لك على سواك، أو قصه على سواك، أمره ب يعني تقصير والأخذ من الشارب. الشاهد هو في هذا الحديث كله فأوتي بجنب مشوي، أي بلحم مشوي، هذا هو الشاهد في هذا الحديث. طيب، نكمل معانا يا جماعة ولا نايمين؟
حاشيه، ضفت كنت ضيفا يؤذنه يعلمنا تربت يداك، وقال عنه أو العزم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو اليأبة. والتقدير قال المغيرة وكان شارب بلال أقصه لك بتقديري، أو شك من أبواه من المغيرة أو غيره في أي العبارتين. قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان.
الآن حديث 168، حدثنا واصل بن عبد الأعلى ثنى، أي قال حدثنا محمد بن فضل عن أبي حيان التيمي. طيب،
تيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها. حدثنا،
إذن إحنا عندنا فنهس منها، خلى فنهس، هو قرأ فنهش. طيب، الآن بنبين لكم كل شيء، لا تحاتون، كل شيء واضح. إذن أتي بلحم فرفع إليه الذراع، الذراع معروف هو ساعد الشاة، معروف يعني ذراع الشاة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه لحم الذراع، يعجبه لحم، وكانت تعجبه. زين، بتينا حديث أخرى فنهس منها، إحنا متعودين نهشة، صح؟ نهشة كل يعرفها، يقول أن نهش لحمه. شوفوا سبحان الله كيف اللغة العربية واللغة عظيمة ودقيقة في المقدار، تعطيك كل كلمة لها مقدار. ترى هي موجودة نهس ونهش، نهس لها معنى ونهش لها معنى، يا الله، وكل شيء بمقدار، كلهم عبارة عن عض بأسنانه على اللحم، كلها نفس المعنى نفس المقصود، نهس ونهش. لكن شنو الفرق بين نهس ونهش؟ ليني أعطيكم الفائدة الآن، ضللوها، ضللوا كلمة نهس. يلا، الذراع قلنا ساعد الشاه، وكل شاه فيها ذراعين فقط. انزين، النهس اخذ اللحم باطراف الاسنان، يعني شوف لو انت شيء خفيف تاخذه من طرف الاسنان هذا اسمه النهسة. واضح النهسة يعني خفيف، نهسة نهشة نهشة، شلون نهسة ونهشة، عرفتوا الفرق؟ نهسة ونهشة. فالنهس هو أخذ اللحم بأطراف الأسنان، أما النهش الأخذ بجميعها، عرفت؟ يعني عضت عضي. ويا ما أكثر الناس الذين يأكلون اللحم بالنهش، يا أخي كل كما أكل النبي عليه الصلاة والسلام، نهسة أخذت اللحم بأطراف الأسنان، بأطراف الأسنان، إذا أخذ عضته كامل هذا يصير نهش. زين جميل، المعلومة حلوة. حتى في أكل النبي عليه الصلاة والسلام من اللحم قالوا كان نهس، أكل نهسا. ما شاء الله تبارك الله. حديث 169 حتى لا أحد يضيع معانا.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا
محمد بن بشار، أخبرنا أبو داود عن زهير،
أبو داود عن زهير يعني ابن محمد، عن أبي إسحاق عن سعيد بن عياض عن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسمى في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه.
زين، عرفنا يعجبه الذراع وسمى في الذراع، أي جعل السم له في الذراع. متى؟ أي وقت يهودية سمت النبي عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر، واضحة؟ ظللوها السم في الذراع، أي جعل السم فيه يوم خيبر. وكان يرى أن اليهود سموه، أي يظن يعني غالب الظن والكلام اللي طالع أن اليهود هم الذين سموه، من غيرهم أهل أنا خاف أتكلم عليهم والله يحجبون قناتي وأبو قناتي وزين ويعطوني انذارات عليهم، ما أقدر أتكلم يا جماعة، لا حول بالله. هم وكانوا يعني أهل المؤامرات وأهل النكث العهودي والمواثيق. نعم، نقول كلمة حق والله مستعان. انزل يلا
حاشية. كان ذلك في غزوة خيبر، وضعته له زيه وسلم منها، وقد أحضرها صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مسلم ابن إبراهيم،
حدثنا مسلم
قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرة، وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع، فناولته، ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت.
يا الله، حديث عظيم عظيم عظيم، حديث صحيح. هذه كان القصة، أبو عبيد صحابي يقول طبخت للنبي عليه الصلاة والسلام قدرا، ظللوها قدرا، قدرا أي طبخت له طعاما في قدر، يعني في قدر، معناته الذبيحة كانت في القدر، اللحم والذراع وكل شيء في القدر، والقدر يتناول يعني كمية كبيرة من الطعام. يقول وكان يعجبه الذراع، فناولته الذراع، أعطاه الذراع من اللحم، ثم قال ناولنا الذراع، فناولته، ثم يعني مرتين. زين، الشاة كم فيها من ذراع؟ ذراعين فيها، ذراعين. زين، هو أعطاه شيء الذراع، قال ناولني الذراع، فأعطيه الذراع الثانية، ثم قال ناولني الذراع، يعني هو الشاة فيها ذراعين، والنبي عليه الصلاة والسلام في شاة واحد يطلب ذراع ثالثة، من وين يجيب الذراع الثالثة؟ وذلك تعجب وقول، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ يعني الشاة لها ذراعين وأعطيتك إياهم، ما عندي ذراع ثالثة، ما القدر ما في ذراع ثالثة، شاة واحدة هي. فقال والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. يا الله، اكتب معناته أي لو سكت، أي أبو عبيد رضي الله عنه لو سكت وذهب إلى القدر لوجد ذراعا ولو طلب منه مرارا. يعني لو الصحابي سكت والنبي عليه الصلاة والسلام قال هات الذراع وراح ياب الذراع بيحصل ذراع، لو ولو طلبه مرارا، لو طلبا 10-20 مرة بيحصل ذراع. وهذا آية من آيات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وضح الحديث؟ ماشيين يا جماعة؟ ماشيين تمام التمام؟ في شيء مو واضح؟ تمام يا جماعة، عشان نخلص يا جماعة. ماشي يلا.
حاشية بالتصغير أبو عبيدة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام، كثرة ندائه ناولني الذراع ناولني الذراع. انتهت الحاشية. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا يحيى بن عباد عن فريح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد، عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا.
طيب، إلا غبا، إلا غبا، احنا بينا غبا ما معنى غبا في السابق، ما عاد ضللوها. المقصود أنهم كانوا يعني لا يجدون اللحم دائما، كانوا لا يجدون اللحم دائما، إنما كانوا يأكلونه وقتا دون وقت. طيب، هنا قالت عائشة ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كذا كذا كذا. إنزين، إحنا نقول كان يعجبه اللحم الذراع، يعني قال ليس بأحب. فش إيش التوفيق؟ التوفيق بنقطتين. النقطة الأولى أن هي أن عسب كان يعجبه الذراع، لكن لم يكن هو الأحب اللحم إليه. مثل ما يقول لك أنا يعجبني اللحم أو تعجبني الحلويات، بس مو هالحلا، لكن هذه أحلى من هذه. هذه يعني هذا المعنى، هذا توجيه واحد، أنه كان يعجبه الذراع من اللحم، ولكن لم يكن الذراع هو أحب شيء إليه. هذا قول عائشة. طيب، التوجيه الثاني أن المقصود أنه كان يعجبه الذراع ويحب الذراع ليس لذات اللحم، وإنما لأنه كانت أعجل اللحم نضوجا، يعني بسرعة تنطبخ الذراع، لحمة أطرى فينطبخ بسرعة، فكان لذلك كان يحب الذراع يعني أكثر، لأن ينطبخ بسرعة فيؤكل بسرعة. تدل الجماعة على جوع وعلى عدم وجود الطعام، فأنت بتطبخ لحم بتشوف أي شيء ينطبخ أسرع فبيكون يعني أحب إليك. هذا المعنى، إن شاء الله صورة واضحة في هذا المقصود.
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب اللحم لحم الظهر. حدثنا سفيان،
هذا الحديث، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني.
بن وكيع، حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا، إلا خبز يابس وخل. فقال هاتي، ما أقفر بيت من أدم فيه الخل.
بعد هذه الحديث مرت علينا إدام الخل وكذا، هنا عندك ما أقفر بيت من أدم فيه خل، ما أقفر أضللوها، بمعنى إن كان البيت فيه خل فلا يعد خاليا من الإدام. ها معنى ما أقفر بيت من أدم فيه خل، أي إذا بيت فيه خل فلا يعد خاليا من الإدام. قلنا الإدام بالأمس هو كل ما يؤكل مع الخبز، كل شيء يؤكل مع الخبز يصير إدام، إدام يؤتدم به. يعني أنت كليت مع الخبز خل إدام، كليت مع زيت زيتون إدام، كلت مع تمر إدام وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي مع العسل إدام، مع اللحم إدام، مع الدجاج إدام، فيصير إدام. إذا أكل أي شيء مع الخبز صار ماذا؟ إداما. مفهوم؟ مفهوم؟ علم؟
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
شوفوا احنا في الأحاديث هذه يا جماعة قاعد نتعرف على أكلات النبي عليه الصلاة والسلام، أكل الثريد وأكل الإدام مع الخبز، أكل العسل، أكل الحلوى، أكل العسل، أكل الخل مع الخبز، أكل زيت زيتون مع الخبز، أكل الثريد، أكل الدباء، وهكذا نتعلم على أكلات النبي عليه الصلاة والسلام، أكلات نبوية. الآن هني الثريد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الثريد. والحديث هذه فيه أمرين فائدتين، فائدة فضل عائشة رضي الله عنها ومكانتها بين بقية النساء، وأيضا فضل الثريد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الثريد. فما هو الثريد؟ ضللوها. هو من أجل أطعمة العرب، يعني من الطعام المقدم عند العرب الثريد. ما هو الثريد؟ هو أن يثرد أي يفتى الخبز بمرق بمرق اللحم، يعني يكون في مرق مطبوخ مع اللحم طيب، ثم يفت فيه فتتون يثرد. هذا يسمونه ليش ثريد؟ أي لأنه يثرد بمعنى يفتت. الأصل هكذا يطبخ اللحم مع المرق مع الماء فيصير مرق، ثم يثرد الخبز عليه، فهذا يسمى ثريد. وقد يكون فيه لحم وقد لا يكون فيه لحم، إذا عندك لحم معناته أنت من الملوك، لكن في السابق حتى قد يكون فيه مرق بس ما فيه لحم، عرفته؟ بس هذا هو الثريد. طيب الله المستعان، ماشي معنا يا جماعة ولا نمتوا؟ موجودين؟
حاشية الثريد
مركزين؟
والخبز المأدوم بالمري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك يقول
حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري وأبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ.
إنزين، ركزوا معنا يا جماعة حبايب، ركزوا معنا في هذا الحديث حتى نوضح لكم هذا الأمر المهم. بسم الله، ما هو؟ أبو هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، ليس الثور مقصود باللحم، ثور، فهموا يا جماعة، ظللوا ثور أقط، ثور ظللوها أي قطعة، قطعة. زين، ممكن بكرة تقول حق أهلك زوجتك يتيني بثور خبز، أي بقطعة خبز، استخدموها يا جماعة، استخدموها. عاد مشكلة إذا زوجتك ما تتبع الحلقات قلت أبي أجيب لك ثور يا فلان إنزين ما بيقول يا ثور إنزين. المهم أي قطعة، أي قطعة من الأقط، أي ثور معناتها. إنزين إيش معنى أقط؟ الأقط هو اللبن الجامد، لبن اليابس، بس حتى قالوا المستجر، المستجر أو المستحجر، المستحجر. ليش قالوا مستحجر؟ أي صار مثل حجر، هو عبارة لبن يجففونه فيصير يابس ويصير مثل الحجر، قالوا اللبن الجامد المستحجر. في أحد فيكم أكل أقط؟ شفتوا شكل أقط في حياتكم؟ اللبن الجامد المستحجر جبنا لكم موجود، هذا هو الأقط، هذا هو الأقط. ها هذا أقط، طبعا في أشكال، هذه شكل مسوين على شكل رقائق كالبسكويت طيب، وفي على شكل كور موجودة. إنزين ناكل، بسم الله، ما حد يعطيني عين مثلا، لأن اللي يعطوني عين كثر. بسم الله، إنه لذيذ. بسم الله، أولي وآخر المسجد بسم الله قاعد. يبي حبة يراسلني عندي عندي قطعة كثيرة. يعجبني الأقط كيف لا، وهو طعام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس ما أعطي أحد منكم، هذا خاص. زين قطعة واحدة بخليها قدامي عشان كل شوية أكل منها وأحركم شوية، أخليكم تشتاقون الأقط وتطلبونه حتى لو كان في المريخ. زين انتهينا من الموضوع. لا تقولون الشيخ ياكل يا اخي، الاف البرامج تحدي الاكل ياكلون كل ما هب ودب، احنا قاعد ناخذ اقط يعني. زين انزل، ثم راه اكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. طيب نبي نوضح نقطه هنا، في توضا وتوضا، توضا من ثور اقط اي توضا ظللوها وحطوا عليها خط عشان ما نخلط بمعنى ثور وأقط. توضأ الأولى مختلفة عن التوضأ الثانية، التوضأ الأولى هي وضوء لغوي طيب، أولية توضأ من ثور، توضأ حطوها على تحت خط كتبوا فوقها وعلى جنب وضوء لغوي نقطتين بين قوسين غسل الكفين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أكل هذا القطعة من الذي وما غسل يديه. زين. ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. هني ظللوها، هني وضوء شرعي. الوضوء الشرعي اللي هو وضوء كامل يعني بالمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين المرفقين وغسل الرجل وغير ذلك. فالمقصود أن النبي عليه السلام توضأ من ثور أقط، يعني بعد ما أكل الأقط غسل يدينه طيب حتى يتنظف من باب النظافة. ومن كتف شاء ما توضأ، ليس مقصود به غسل يدين، لا، يعني أكل اللحم ولم يتوضأ. واضح. وهذا حديث جمع، هي فائدة، جمع بين الوضوء اللغوي والوضوء الشرعي. واضح. هي فائدة، فائدة نفيسة هذه. طيب إن شاء الله يكون صورة واضحة، أنا حاول قدم ساعة أقرب لكم. إنزين. واضح. واضح ممتاز. إنزين.
حاشية أسقف يابس. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفية بتمر وسويق.
أيوة، يعني أولم في عند زواجها به، عند عمل وليمة، والوليمة تكون طعام وعرس. حطوا هذا، وضحوا، مو مشكلة، أنا معني مو حاطه هني بس خلني أوضحها أفضل. أولم أي عمل وليمة، وهي طعام العرس يوم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب. هذا اسمها صفية بنت حيي بن أخطب، وكان أبوها من كبار اليهود أحبار. زين. أم المؤمنين عائشة صفية رضي الله عنها. سويق، ما هو السويق؟ هذه بعد أكلة عربية معروفة. زين. بس أنا ما قد أكلتها. مكتوب تعريفها هو دقيق الشعيري أو القمح يقلى بالزيت ثم يجفف. وقالوا السويق عنه لأنه يقول لك لانسياقه في الحلق سهل أكله، يعني هو يستخدمون زيت معه وبالقلي يعني، ويحطون يعني، أنا حسب ما قرأت في التعريف اللغوي هذا، لكن ما قد أكلته ولا شفته. زين. دقيق الشعير وقمح يقلى بالزيت وثم يجففونه يخلونه، وحتى هذا من الطعام الخفيف اللي ممكن واحد حتى المسافر يأخذه معه. ولذلك قالت العرب أن عن السويق أنه عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. وبلغة المريض يعني المسافر زين يأخذ معاه تكويه. زين. وطعام العجلان المستعجل يأكل من هذا السويق، وبلغة المريض، المريض زين لبعد. هذا ما جاء في هذا الحديث. الآن وصلنا حديث حديث 179.
حاشية صفية هذه هي بنت حيي بن أخطب اليهودي، وهي من نسل هارون أخي موسى. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم جدك نبي وعمك نبي، توفيت سنة 8 عليها التمر والسويق قطي خاصة من الولم وهو الجمع. انتهت الحاشية. حدثنا الحسين بن محمد البصري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ركزوا على هذا الحديث اللي جاي، ركزوا عليه. أنا طرحت موضوع في أول الحلقة، هني بيجيكم الجواب، سيأتيكم الجواب.
حدثني عبيد الله ابن علي عن جدته سلمة أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم. قال بل اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت شيئا من الشعير فطحنت ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله.
ويحسن أكله، مو يحسن، ويحسن أكله. طيب هذا يقول لك جاءوا الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر، دخلوا على سلمة وقالوا لها يعني سوي لنا أكل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه. زين. فسوت هذا الأكل من الشعير وشاهد ودقت عليه الفلفل والتوابل. ها ورد هذا وجاء الفلفل. كنت أقول في أصلا هل أكل الفلفل مرة ولا ما، هذا يقول لك من أحب الطعام إليه. طبعا كما قلت له في ضبطين الفلفل والفلفل. حين في العوام في العامية يقال فلفل زين وهي صحيحة الفلفل والفلفل. والتوابل المعروفة يعني ما يطيب به الأكل مثل الكمون وغيره توابل معروفة. بعد ما دورت حصلت هذا الحديث استأنست كثيرا بهذا الحديث لأن أحب الفلفل. طيب لكني صدمت أن الحديث ضعفه الشيخ الألباني. آخ الحديث ضعفه الشيخ الألباني فذهبت الفرحة وما عندنا الآن إلا الأقط أكله. راح الفلفل وإن كان ابن هيثمي يقول رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح يعني لو واحد بحثوا في هذا الحديث يمكن للطرق النبي أهل الحديث يشوفون هذا الحديث. طيب نحن لسنا من أهل الحديث لسنا من أهل الإسناد والبحث والرجال والعلل وغير ذلك لكن يمكن للطرق لشواهد يبغي له بحث. أنا ما تفرقت من هذا الحديث لكن رجعت إلى الشيخ الألباني فانصدمت وقال لي شيخ الحديث ضعيف. فقلنا لكم ما رويناه الحديث ضعيف. انزين الحديث الذي بعده حديث 180
حاشية سلمى هي حاضنة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة أبي رافع وخادمة إلان. حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الأسود.
حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله
بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن العنزي عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. حاشية
طبعا واضح الحديث يعني أنه عسلم يعجبه ويحب اللحم.
وسلم جوعا شديدا فأخرجت جرابا فيه صاع من الشعير ولنا بهيمة داجن أي شاة ثمينة فذبحتها صلى الله عليه وسلم جوعا شديدا فأخرجت قال إن كفأت أي انطلقت إلى اللحم. وفي الحديث قصة. حاشية هي أن جابرا في غزوة الخندق قال إن كفأت صاع من الشعير ولنا بهيمة داجن.
شنو هذه زين. حدثنا محمد بن أبي عمر احنا حديث الآن حديث 181. طيب حدثنا محمد بن 181 في أكثر من لفظ. حدثنا محمد ابن أبي عمر حدثنا سفيان أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وأحمد وأخبرنا محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ
أي شاة ثمينة فذبحتها أنا وطحنت أي زوجتي أنت ونفر معك فصاح يا أهل برمتكم ولا تبنى فبصق وبارك ثم كلوا حتى تركوه وانصرفوا ورن أي طعاما. انتهت الحاشية. المنكدر عن جابر وأتته بقناع من رطب. حاشية القناع والقناع ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ.
طيب هذا الحديث مشكلة تعدل المتن هذه يروح الحاشية ما يروح الحاشية بس هذا النص اللي حصلته للأسف في اليوتيوب فساد يضيعني مع الحواشي بس يوفر علي في الوقت اني أقرأ الحديث. زين بقناع وعلالة عندنا كلمتين شنو القناع شنو العلالة. القناع فأتته بقناع من رطب ينفهم شنو قناع ورطب ها قناع أي الطبق الذي يؤكل عليه في طبق يعني معين فقناع طبق الذي يؤكل عليه فأتته بعلالة بعلالة أي بقية لحم الشاة بقية اكتبوها بقية لحم الشاة فهني يبين لك كله أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من اللحم وأكل من الشاة وأكل من الذراع وأكل يعني يبين لك قد يكون حديث فيها قصة وكذا، لكن الشاهد هو ماذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نأتي إلى حديث 182. حدثنا العباس بن محمد الدوري.
حاشية، انتهت الحاشية. حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا فريح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة. حاشية، جمع دالية، وهي العلق من النخلة يقطع بسرة ثم يعلق فإذا أرطب يؤكل. انتهت الحاشية. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقه. حاشية، مه اسمه. قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك.
ضللوا دوال فإنك ناقح، سلقا ضللوها فأصب. انزل موقف النبي عليه الصلاة والسلام كان مع علي بن أبي طالب ودخلوا على أم المنذر وكان عندها دوال معلقة، ضللوها. شمعنا دوال؟ دوال يعني عنقود من بسر. تعرفون ثمرة النخل قبل ما تصير رطب تكون بسر، فهي دوالي هذا العنقود معلق وبسر دوالي، فتنبسر فكل ما تصير رطب تؤكل. هذه الطريقة يعني عرفتوا، كتبوا دوال عناقيد من بسر تعلق كلما أرطبت أكل منها، يعني هي عبارة ثمرة النخل على صورة بسر انزل وتم موجودة بهالطريقة، وكل ما تنضج تصير رطب تصير صالح للأكل فيأخذونها ويأكلونها. فهذه هي الدوالي، واضح يسمونها دوالي، الدوالين لأنها منونة. ما هي علي؟ فكان هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من هذا وعلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: ما يا علي فإنك ناقه. فإنك ناقه مو ناقه، فإنك ناقه. ناقه جماعة مقصود به فترة النقاهة. تعرفون فترة النقاهة هي فترة لتتبع بعد المرض، يعني في طور أن يعني يصح الإنسان، يعني هو من خرج من مرض ولم تتكامل عافيته وصحته، هذا معناها الناقح الذي خرج من فترة المرض ولم تتكامل صحته وعافيته، فترة نقاهة. فكان يقول لك هذا الأكل ما ينفعك، أنت توك ناقه. إنزين، بعدين هي جابت الأم المنذر سلقا وشعيرا. شنو السلق؟ نوع من الخضروات. إنزين، ولما بحثت عنه يمكن الحريم يعرفون إذا ما زال الاسم هذا يستخدم، سلق. سلق أنا قرأت أنه نبات معروف يشبه الجرجير، يؤكل غالبا مطبوخا، هذا ما وقفت على تعريفه. ويقال أنها بقلة لها ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض، وورقها غض طري يؤكل مطبوخا، هذا في كتاب الوسيط في التعريف. فالشيء هو يشبه الجرجير. انزل، وقالوا أنه نافع جدا للمريض أن يطبخ السلق مع الشعير، وهذا ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا علي: من هذا فأصب، ظللوها أصب أي كل، فإنه أوفق لك، يعني أنفع لك لمرضك أو لي يعني فترة نقاهتك. انزل، أخلص من هذا الحديث. الآن وصلنا إلى حديث 183.
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول لا، فأقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت.
يقولون السبانخ، يشبه السبانخ ولا هو السبانخ؟ اللي عنده فائدة ممكن يكتب لنا في التعليقات في الأسفل نشوف شنو هو السلق هذه، لأن تعرفون تقول المسميات القديمة تغيرت، يعني واحد بعد يتعلم شنو هو الآن في الآن هو إيش هو النبتة هذه اللي تؤكل. بس أنا قرأت أنها تشبه الجرجير.
رسول الله، إني أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيث. قال: أما إني أصبحت صائما.
قالت ثم أكل.
زين، هذا أيضا من أكلات النبي عليه الصلاة والسلام حيس. ما هو الحيس؟ الحيس إلى الآن تؤكل، وأكلتها مرارا في السعودية. الحسة خاصة أماكن فيها تمور يسمونه الحيس، يسمونه الحيس، هذا يسمونه ممتاز. أكلتها في الحسة ما شاء الله تبارك الله. شنو هذه الأكل الحيس؟ هذه هو التمر مع السمن. إيه، هو يكون في تمر أكلة أساسية والسمن موجود فيها. الشيء هي ثلاث أشياء: التمر معجون مع السمن أيضا، الشيء الثالث إما دقيق وإما شنو الأقط، يخلطونه معه. وأكله ما شاء الله، اللي يبغي يعرف الحيس هذه يروح السعودية. ماذا في دول ثانية تؤكل هذه الأكلة؟ تنضبط ممتاز، ولو كان دافية بعد ما شاء الله. اشتهينا حق نروح الحسة. الحسة نأكل هناك. الحيس بيجيكم بعد فترة الجاية إن شاء الله، يا رب يرفع عن هذا الوباء، نزور الحسة ونأكل الحيس. كتبوها ها، والتمر مع السمن والدقيق أو مع السمن والأقط. زين، الآن حديث 184.
حاشية: الغداء طعام أول. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن يزيد بن أبي أمية الأعور، عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمره وقال: هذه إدام هذه، وأكل.
يعني هذه أيضا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أكل بالخبز مع التمر، فصار هذه أيضا إدام. احنا قلنا لا، كل ما يأكل مع الخبز يكون إداما. زين، حديث الذي بعده:
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن حميد، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. قال عبد الله: يعني ما بقي من الطعام.
أيوة، نقزوا معي. ظللوا الثفل. ما معنى الثفل؟ قال بعد ما قال الثفل قال: قال عبد الله. يعني هو الترمذي فسر الثفل بكلام شيخه. من عبد الله؟ في أول السند الحديث ماذا مكتوب فيه؟ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو هذا شيخه. طيب، اللي روى عنه، فيقول لك أنا الثفل إيش معناته؟ كل واحد يتساءل، فيقول شيخي الترمذي كان يقول شيخي عبد الله الذي هو عبد الله بن عبد الرحمن فسر هذا الثفل بقوله: ما بقي من الطعام. وضحت؟ فظللوا أنت الثفل عشان أوضحها. كتبوا: ما بقي في قعر القدر من لحم أو دقيق أو نحو ذلك. شوف، القدر لما يكون ينطبخ في أكل في النهاية يتم له ساعات دقيق، رز، لحم، هذا هو الثفل، ما بقي من الطعام. قالوا: وهو يتميز بكونه أكثر نضجا وأحسن طعما. بعض الناس ما يحب إلا هذه، حتى الرز يبي الرز اللي يكون على قاع القدر، هذا يسمى الثفل. ولذلك أقول حق زوجتك: إيه تري بالثفل؟ تقول لك: ما هو الثفل؟ قل له: قال عبد الله ابن عبد الرحمن شيخ الترمذي هو ما بقي من الطعام. الله أكبر، شو الأسرة هذه؟ هذه الأسرة نقول لها بخن بخ، بخن بخ، ما شاء الله. هذه الأسرة تتكلم بالفصحى، وذاك يقول عبد الله بن عبد الرحمن شيخ الترمذي، ويقول يفسر ما شاء الله، ويأكل ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هنيئا لهذه الأسرة. طيب، هن أتينا إلى باب آخر ونقف عنده، باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما المقصود بهذا الباب؟ المقصود بهذا الباب هو يبين لك هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء. أي وضوء؟ اللغوي والشرعي عند الطعام. هل يسن أو يستحب أن بعد ما واحد يأكل يتوضأ عقبها وضوء شرعي، أو يكفي الوضوء اللغوي ويغسل يده بس؟ هذا المقصود من هذا الباب، إن شاء الله يكون مفهوم. طيب، بنخلص هذا الباب ضروري.
باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كتبوا هذا التفسير للباب، ما ضروري تكتبونه.
حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
ألا نأتيك بوضوء، ما قال بوضوء. الوضوء هو هذا اللي تتوضى، هذا الفعل. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. شوف فرق بين الوضوء والوضوء، فتحة وضمة تغير المعنى كله. الوضوء هو اللي في الحديث هو الماء الذي يتوضأ به، الوضوء هو الفعل. طيب هنا نفهم أنه لا يسن أن بعد الأكل واحد يتوضأ، لا يسن. هذا الهدي، عرفنا الهدي أن الوضوء الشرعي لا يسن ولا يستحب بعد الأكل. طيب، وإنما إذا قام الإنسان للعبادة كالصلاة.
حاشية المراد، انتهت الحاشية. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال أصلي فأتوضأ. حدثنا
قال مو أصلي، قال أصلي فأتوضأ، نفس المعنى، يعني بعد بعد الطعام ما في داعي، ليس من السنة ولا من هدي الوضوء الشرعي. هذا مفهوم الحديث، وهذا كان السؤال يعني استنكاري. أنا ما بصلي، أنا باكل، فلا يحتاج الأكل إلى وضوء.
هي ابن موسى، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا قيس بن الربيع، وحدثنا قتيبة، حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هشام عده زادان عن سلمان قال قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأته في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
طيب الوضوء هنا ضللوها، المراد به الوضوء اللغوي بمعنى غسل الكفين. طيب هذا الحديث هذا الحديث كتب جنبه ضعفه الألباني، وذلك العلماء اختلفوا هل يسن أن واحد يغسل يدين قبل الطعام وبعد الطعام. بعض العلماء ذكر ذلك، قالوا يستحب أن الشخص قبل الأكل يغسل وبعد الأكل يغسل كفيه. طيب ذكر بعض هذا بعض أهل العلم، وبعضهم قالوا لا يحتاج الغسل قبل الطعام إلا إذا كان في وسخ، أما إذا كان يدينك عاديين ما يحتاج إلى غسل. هذا ذكر بعض أهل العلم، وهذا الحديث ورد لكنه حديث يعني ضعفه أهل العلم. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله تعالى خير على الحسن الاستماع والمتابعة. السلام عليكم.